كان في استقباله السفير الإيراني ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية. وسيلتقي عراقشي مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ومجموعة من المثقفين والنخب الفكرية الروسية، كما سيناقش مع نظير الروسي سيرجي لافروف البرنامج النووي الإيراني والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما من المقرر أن يلقي عراقشي كلمة أمام أساتذة وطلاب جامعة وزارة الخارجية الروسية للعلاقات الدولية خلال زيارته للجامعة. أكدت إيران عدم وجود أي عمليات تفتيش أممية في منشآتها النووية حاليا، وقالت إن ذلك يتطلب اتفاقا وتدابير أمنية وتفاوضا جديدا مع الوكالة الدولية، فيما أعربت روسيا عن دعمها لحق إيران النووي وصفة الإجراءات الأوروبية ضدها بأنها وصمة عار على جبين الدبلوماسية الأوروبية. للمزيد من التفاصيل وافتنا الزميلة معصومة عبد الرحيم بالتقرير التالي.
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تجري مياههما في نهر واحد ما دام التعامل مع طهران لا يحفظ السيادة الوطنية. هذا المنطلق أكد طهران عدم وجود أي عملية تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا تجري في منشأها النووية، وقالت إن عملية التفتيش الأخيرة جرت بإذن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبموجب قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وكانت مقتصرة على المنشآت غير المتضررة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير. كلام جاء على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فندي بعد كلام مدير الوكالة الذرية رافائيل غروسي عن وجود مفتشين للوكالة في إيران. وشدد كمال فندي على أن التعامل مع الوكالة يتطلب اتفاقا وتدابير أمنية وتفاوضا جديدا لضمان حماية المنشأة النووية السلمية. مواقف كمال فندي جاءت في سياق مقابلة عن العلاقات الإيرانية الروسية ومشروع إيران لإنتاج 20,000 ميغاوات من الطاقة النووية، كاشفا عن أن وفدا روسيا زار طهران قبل أيام لإبرام بروتوكول يتعلق بمفاعلات صغيرة الحجم. الموقف الروسي الرسمي عبر عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وقال إن علاقة البلدين تمثل إحدى أولويات موسكو الاستراتيجية، معربا عن تأييد بلاده لحق إيران في التخصيب النووي السلمي.
تواصل روسيا تشجيع استئناف التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية شرط أن يكون هذا التعاون نزيها وقائما على مبادئ تلائم طهران دون انتهاكها. إن الأعمال الأوروبية العدائية وغير القانونية ضد إيران تعد وصمة عار على جبين الدبلوماسية.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العاصمة الروسية موسكو لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبينها البرنامج النووي الإيراني.
إلى العراق، حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك لا تعكس الواقع العراقي. واعتبر حسين تهديدات الكيان الإسرائيلي في العراق ولبنان وسوريا ما تزال قائمة، لافتا إلى أن بلاده على تواصل مع سوريا انطلاقا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية هبوط أول طائرة أوروبية قادمة من أثينا في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاما. إلى لبنان، حيث قالت هيومن رايتس ووش إن الهجمات المتكررة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة. وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات كذلك تعرقل عودة النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الأهالي والمسؤولين المحليين أفادوا بأن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وعرقلت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 10,000 مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بسبب العدوان الصهيوني على جنوب لبنان. ومن لبنان ننتقل إلى قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة من شرق قطاع غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار. من جهة أخرى، أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان أن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران إن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. والنبأ الأخير، تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف، وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي دمر أقل من 3% فقط من منصات الصواريخ الإيرانية. بغداد تقول أن التهديدات الإسرائيلية ما تزال قائمة، وهبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد بعد أكثر من 3 عقود. الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة.
الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني.
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. وعنوان حلقة اليوم هو
حصاد السوء.
الأعمال أحبة المستمعين كالزرع، ولا يأمل زارع الأشواك والنباتات الضارة والطفيلية أن يجني منها ثمارا. وإليكم في هذه الحكاية نتيجة عمل سوء وخيانة، وهذا ما زرع، وانظروا ماذا حصد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألا تسمح لي يا رجل بالمبيت عندك الليلة؟
تفضل تفضل، حللت أهلا ونزلت سهلا. يبدو إنه رجل غني ومترف.
جئت إلى هذه المدينة إلى بيت إبراهيم التاجر، وبعد أن علمت أنه قد انتقل منها لم يسعني الوقت كي أعود، فقد حل الليل كما ترى.
لا بأس، لا بأس عليك، لا بأس عليك يا رجل، هيا ادخل، ففي البيت سعة، لعلي أحصل منه على ما أريد. هيا يا رجل، هيا تفضل. يا امرأة، هذا رجل غني سيبيت عندنا الليلة، وكان يبحث عن إبراهيم التاجر، فإذا هو تاجر أيضا. فرصتنا جيدة.
ماذا؟ فرصتنا جيدة؟ تقصد أنه يحمل أمواله؟
بالتأكيد يا امرأة، بالتأكيد. ولكن كيف آخذها منه؟ علي أن أفكر.
هذه بسيطة، اذهب وقل له أعطني ما تحمل من أموال لأجعلها أمانة لك في صندوقنا، خوفا عليها من اللصوص.
هذه فكرة جيدة، سأجعله يودع أمواله عندنا ثم نتدبر الأمر. ولكن ماذا نفعل به؟
اذهب الآن، اذهب وابثثه قلقك من اللصوص وجئني بالمال ثم نرى.
حسنا، سآتيك به الآن، سآتيك به الآن. أهلا بك يا رجل، أهلا بك، البيت بيتك، ولكني في الحقيقة أخشى عليك.
تخشى علي؟ من ماذا تخشى علي؟
أخشى أن تذهب في الليل لقضاء حاجتك فيسرقك اللصوص، أو لعلك تنام فيسطون علينا ويسرقونك.
وهل هنا اللصوص كثيرون؟
طبعا يا رجل، طبعا كثيرون جدا.
وماذا تقترح علي؟ أقصد كيف أتحصن من اللصوص؟
وهل تحمل أموالا كثيرة لدرجة أنك تخشى عليها؟
نعم، فأنا تاجر ومعي 400 ليرة ذهبا.
أقترح يا رجل أن تودع أموالك عندي.
وأين ستحفظها أنت؟
إننا جعلنا لنا خزانة لها باب وقفل، وجعلنا مكانها تحت فراشنا ولا يصله اللصوص أبدا. هيا 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 أعطني أموالك، سأحفظها لك حتى الصباح.
هاك إذن، ها هو كيس أموالي، عليك أولا أن تحصي ما فيه للتأكد.
لا داعي يا رجل، لا داعي لذلك، سيبقى على صرته لن يفتح إلا على يديك غدا صباحا.
جزاك الله كما عملت خيرا إن شاء الله.
تستطيع الآن أن تنام، إن شئت دع السراج، وإذا رأيت أنك لا تستطيع النوم إلا بإطفائه فأطفئه.
إذن
سنزوج ولدنا بشارا بهذا المال بعد أن نتخلص من هذا الضيف الثقيل. لقد جاءتك الفرصة يا بشار يا ولدي، وستتزوج ما دام أبوك لا يبيع شيئا من إبله، وأنا لا أعطيك شيئا مما أملك، فلا بأس بالزواج بهذا الذهب.
كفاك ثرثرة يا امرأة، لنتدبر أمر الرجل بسرعة.
وعلام العجلة، دعه ينام ويطفئ السراج ويخلد للنوم. أنت تحمل السكين وأنا أحمل وسادة، وعندما أضع الوسادة على وجهه بقوة ولن أعطيه فرصة لأن يصدر أي صوت، تجهز أنت عليه وتقطع رقبته.
تسلمين يا امرأة، حقا أنت داهية. والآن علينا أن نصمت، ولكن أين بشار؟ ألا يأتي الآن؟
كلا كلا، إنه يتأخر كثيرا عند نديمه مسعود، ولا يعود إلا بعد منتصف الليل.
حسنا حسنا، إذا نم نم أيها الضيف العزيز، نم نم أيها الضيف الغالي، وستكون نومتك الأخيرة.
ماذا يا إلهي، نومة الأخيرة، لعلهما يخططان لقتلي. الحمد لله الذي أخرجني في هذه اللحظة فسمعت ما سمعت. إذن ماذا علي أن أعمل؟ لقد أخذ ذهبي بحجة اللصوص، يجب أن أغير مكان نومي أولا. سأصعد إلى السطح، لعنهم الله، يغدرون بضيفهم. أي أناس هؤلاء؟ يا إلهي، من هذا القادم؟ لعله لص؟ كلا، فإن مشيته تدل على أنه من أهل البيت.
ما هذا؟ فراش مرتب ونظيف، وسراج في غرفة الضيوف، لعله لي أنا، سأنام هنا. لقد تعبت، لأطفئ السراج وأسترح.
هيا يا رجل، لا ترتبك، الآن هو وقت العجلة، لقد مضى وقت طويل منذ أن أطفأ السراج.
صدقتي صدقتي، علينا بالعجلة، يجب أن ينتهي كل شيء قبل أن يعود بشار. هل أنت مستعدة؟
نعم، ولكن عليك أن تحذر ولا توقظه قبل أن أضع الوسادة على فمه لئلا يصرخ.
حسنا حسنا، اسكت الآن، ها هو نائم وقد وضع الغطاء على وجهه، ضع الوسادة على وجهه، ضعيها ضعيها دون أن ترفع الغطاء، سأجهز عليه. هيا اقتربي اقتربي بهدوء، هيا هيا، اضغطي بالوسادة أكثر، اضغطي أكثر. لقد أجهزت عليه، ها هو قد انتهى. هيا يا امرأة، هيا لنحمله إلى البئر، هيا بسرعة.
ما أثقله، أمسك طرف الغطاء جيدا، هيا. قبل أن يعود بشار.
لقد قتلوه يا سبحان الله، ثم ألقوه في البئر، ولكن كيف سيصدقون الناس؟ سأنتظر حتى الصباح فوق السطح حتى يفرج الله علي. هو الفجر إذن، سأذهب إلى كبير محلتهم وشيخهم لأتدبر معه الأمر. لقد رآني صباحا ولن يكون قد نسيني. الحمد لله إني أعرف مكانه.
أجل أجل جئتكم حالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
أريدك معي يا شيخ في حاجة، فأنا بالأمس ضيفكم وقد حدث لي أمر غريب، وأرجوك أن تأتي معي إلى ذلك البيت الذي يقع في نهاية الطريق مقابل البستان لتقف على الأمر بنفسك.
حسناً سأأتي معك، ولكن ألا تسترح قليلاً؟
أرجوك يا شيخ لنذهب الآن.
انهضي يا امرأة، انهضي واعطيني المال، فإن الرجل الذي قتلناه البارحة عاد إلينا يطالبنا بالمال.
ماذا؟
لعله من الجن، عجيب أمره.
حي جن؟ ماذا؟ هاك هاك المال، خذ الكيس.
سأعيده إليه، إنه جن حتما، وإلا كيف لم يمت وقد قتلناه وألقيناه في البئر؟
أرأيت أيها الشيخ كما قصصت عليك، أموالي وقد عادت إلي، والآن عليك أن تسألهم عن الرجل الذي قتلوه وألقوه في البئر.
اذهبوا إلى البئر وفتشوا. يا مجرم يا حسود، أرأيت صنع الله فيك؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا أنا أحييكم حضرات المستمعين الأفاضل، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك، وموضوع حلقة هذا اليوم تحديدا
هو ثقافة الصمت، ونتمنى لكم حياة سعيدة وهنيئة.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، ثقافة الصمت لا تعني السلبية والسكوت عن قول الحق والرضوخ إلى الباطل، بل تعني السكوت حين يكون الكلام غير نافع أو فيه ضرر للآخرين، وعندما يكون الكلام ينطوي على الحيلة والخداع والكذب والغرور والنفاق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على شؤون دينك. مستمع الكريم، يجب أن نصون اللسان عن مبتذل القول والآفات التي تعود بالضرر على الإنسان، وينبغي تعويد اللسان على الخير. يقول الشاعر: احفظ لسانك واحترس من لفظه، فالمرء يحفظ في اللسان ويعطب.
مستمعينا الأفاضل، عن هذا الموضوع استضفنا هاتفيا خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله، أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وسألناه لماذا نحن غارقون في الثرثرة، وهل الكلام الكثير ينفع، وهل من علاج، فأجاب مشكورا:
في الواقع الله سبحانه وتعالى حب الإنسان بطاقة الكلام الذي يعبر به عن أفكاره وعما يجول في نفسه من خواطر ومن مشاعر ومن تقلبات، وأراد من الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه، وأن يحاول أن لا يستخدمه فيما يضره. وقد أكد على عدة مسارات ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها، أكد على ضرورة التفكر، وهذا يتطلب شيئا من الصمت، لأن الانشغال الإنسان في حياته بالكلام فإنه يغطي المساحة التي يحتاجها لكي يتأمل فيما يجري من حوله، أو حتى أن يتأمل في نفسه وفي أفكاره. أراد من الإنسان أن يمر باللغو مرور الكرام، فلا يحاول أن ينزلق لكي يلغو أو لكي ينشغل باللغو، كل ذلك لأجل أن يحافظ على المسار الذي يضبط فيه كلماته في سبيل الخير. أراد منه أن يكف عن كثير من الأمور التي تستهوي الإنسان: الغيبة، النميمة، الفتنة، والسباب، والشتائم وما إلى ذلك. وأراد له أن ينطلق ليلهج بذكر الله الذي يستذكر معه مسؤولياته. لذلك المطلوب هو أن نتوازن في استخدام طاقة الكلام التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، هذه الطاقة أن نستخدمها في طريق الخير وأن نبتعد بها عن طريق الشر. وهذا يحتاج إلى تدريب، هذا يحتاج إلى تعود على الصمت، لأن الإنسان ربما كثيرا ما يحاول أن يخفي كثيرا من نقائصه، كثيرا من عيوبه، كثيرا من أفكاره السلبية عبر الكلام، الكلام الذي يلصق فيه تهما بالآخرين، الكلام الذي يحاول فيه أن يدعي ما ليس فيه، الكلام الذي يحاول أن يظهره كإنسان كامل وما أشبه ذلك. ربما يكون هذه الكثرة من الكلمات، الغيبة التي يحاول فيها الإنسان أن ينفي النقص عن نفسه بإلصاقه بالآخرين، النميمة التي يحاول فيها أن يعبر فيها عن شرور داخلية في نفسه، هذه كلها تحتاج منا إلى تأمل وإلى كثير من الصمت، وأن لا نستخدم الكلام إلا في طريق الخير. وقد ورد في الحديث أن من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه.
مستمعينا الكرام، إن كل واحد منا يحتاج إلى 15 دقيقة من الصمت كل يوم ليصغي إلى نفسه، ليفكر في كلامه ويحاسب نفسه على أخطائه. وإذا لم نمرن أنفسنا على الصمت، فإننا لا نتمكن من تقدير صمت الآخرين. الصمت ليس فراغا وليس افتقارا إلى موضوعات للحديث أو النقاش، وإذا تعودنا على الصمت نمنح أنفسنا فرصة ثانية لمراجعة ما علينا قوله قبل أن نتفوه به ويصبح ملكا للآخرين.
وفي المثل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وهنا وفي هذا الإطار وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله، أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وهو: متى يكون الصمت ضروريا ونافعا لنا وللآخرين؟ فأجاب مشكورا:
نحن نقول بأن الإسلام أكد على جملة من الأمور يحتاج فيها إلى الموقف الذي يؤكد فيه الإنسان الحق ويؤكد فيه العدل، فتحدث عن أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، وتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير المنكر بيده فلا بد أن يغيره بلسانه، وأراد من الإنسان أن يتدبر كلمته قبل أن يطلقها، إذا كانت خيرا أمضاها وإذا كانت شرا أمسكها وقبض عليها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الكلام في وثاق الإنسان، فإذا تكلم به أصبح الإنسان هو في وثاق ما يتكلم به. لذلك هذا الضبط للمجالات التي ينبغي أن يتحرك فيها الإنسان لا تعني أنه دائما السكوت هو من ذهب، بل السكوت من ذهب عندما يكون الكلام يؤدي إلى خطيئة مع الله عز وجل أو خطيئة مع الناس مما لا يرضى عنه الله عز وجل، أن يتكلم الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالفتنة، بمناصرة الظالمين، بتأييد الظالمين والمنحرفين والمفسدين، بالتبرير للسلطان الجائر ظلمه وجوره وعدوانه، حتى نقول بالسباب والشتائم وما إلى ذلك مما يتحدث به الإنسان، حتى أن اللغو هو أيضا من مصاديق ما لا يرضاه الله للإنسان المؤمن. لذلك الكلام هو من عندما يكون الكلام من فضة ويكون السكوت يقال بأن السكوت من ذهب، إنما ذلك في المورد الذي لا يكون فيه للكلام الفائدة العظمى والقصوى التي لا يحققها السكوت، لأن كثيرا من السكوت قد يصنف في إطار اللامبالاة أمام الموقف بين الحق والباطل، واللامبالاة بين العدل والظلم، وقد يعتبر السكوت حالة سلبية تنصر الباطل ولا تنصر الحق، وإن كانت تقعد ولا تنصر الباطل بشكل مباشر، لكن بالنهاية تصبح قوة للباطل على الحق. ونحن نعرف بأن كثيرا من الناس عندما يعيشون حالة السكوت أمام ما يجري حولهم فلا يسمون الأشياء بأسمائها، لا يقفون موقف الحق على الأقل بأقوالهم وكلماتهم عندما يقف الموقف بين الحق والباطل. لذلك علينا أن نتدبر المواقف والمواقع التي تحتاج إلى كلماتنا في خط رضا الله تعالى، عندئذ يكون السكوت هو خطيئة، بل لابد من الكلام، وأن نتدبر المواقف التي تسخط الله عز وجل بكلماتنا، عندئذ سيكون الكلام هو خطيئة والسكوت يكون عندئذ هو من ذهب بل أغلى من ذلك.
مستمع الكريم، إن كان الكلام نافعا فهو خير من الصمت ألف مرة، ولكن إذا كان الكلام لا يحمل معنى أو لا يدل على خير فالصمت أولى.
نعم مستمعينا الأكارم، إذن من أجل حياتكم تكلموا، إذا كانت الكلمات أقوى من الصمت، وإلا فخير لكم أن تصمتوا. هذا كلام موجه لي أولا وبعد ذلك لكم. وعلى مرفأ الختام
نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. نتمنى لكم أوقاتا طيبة
وإلى اللقاء.
العبد رضاه.
الله الله الله.
العبد رضا. الله 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 ذكره أمن القلوب وجلاء للكروب.
أمن القلوب وجلاء للكروب
وهو غفار الذنوب وهو غفار من سوى الله إله.
الله الله
من له دعن الجبال.
الله الله
من سوى الله إله.
الله الله
من له دعن الجبال.
الله الله
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه. من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المفكر المطهري. عزيزي المستمع، من الأفضل عند تحليلنا لفحوى القرآن أن نبدأ من هذه المسألة، وهي أن نعرف ما هو رأي القرآن حول نفسه وكيف يعرف نفسه. أول ما يقوله القرآن عن نفسه هو أن هذه الكلمات والعبارات هي كلام الله، ويؤكد القرآن أن النبي لم يكتب القرآن، بل إنه يبين ما نزل عليه بإذن الله من الروح المقدسة أو جبرائيل. أما التوضيح الآخر الذي يعطيه القرآن حول نفسه فيتمثل بتعريف رسالته التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر وإرشادهم للخروج من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. يقول المفكر الفيلسوف المطهري: ومما لا شك فيه أن الجهالة هي من إحدى مصادق هذه الظلمات، والقرآن يخرج البشر من هذه الظلمات إلى النور. أما إذا كانت الظلمات تتمثل بالجهالة فقط لكان الفلاسفة قادرين على القيام بهذه المهمة، غير أن هناك ظلمات أخرى أخطر من الجهالة حيث يعجز العلم عن مكافحتها، ومن جملتها الجشع والغرور وحب النفس التي تعد من الظلمات الفردية والأخلاقية والظلمات الاجتماعية أيضا كالظلم والتفرقة. إن كلمة الظلم التي يقابلها بالفارسية كلمة ستم، مأخوذة من كلمة الظلمة التي تعني نوعا من الظلم الاجتماعي والمعنوي، ومكافحة هذه الظلمات تكون على عاتق القرآن والكتب السماوية الأخرى. فالقرآن يخاطب موسى بن عمران قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. وهذه الظلمات هي استبداد فرعون وأعوانه، بينما النور هو نور الحرية والعدالة. يقول الشهيد المطهري أن القرآن يذكر الظلمات بالجمع مع الألف واللام لتعبر عن الاستغراق، وتشمل جميع الظلمات، في حين يذكر حكمة النور بالمفرد باعتبار أن طريق الحق واحد لا غير، بينما الانحراف والضلالة لهما طرق متعددة. وبذلك يحدد القرآن هدفه في تحطيم قيود الجهل والضلال والظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي، وبعبارة أخرى إزالة الظلمات، ومن ثم الإرشاد نحو العدالة والخير والنور. عزيزي المستمع، المسألة الأخرى مسألة فهم القرآن وتلاوته. يتصور البعض أن المقصود من تلاوة القرآن هو قراءة القرآن بهدف الحصول على الثواب من دون فهم أي شيء من معنى الآيات. هؤلاء يختمون القرآن على الدوام. أما إذا سئلوا عما إذا كانوا يفهمون ما يقرؤونه فإنهم يعجزون عن الإجابة. إن قراءة القرآن لازمة وضرورية باعتبارها بداية لفهم معاني القرآن، لا أن تأتي بهدف الحصول على الثواب. وفهم معاني القرآن هو الآخر له خصائصه، حيث يتطلب أخذها بنظر الاعتبار. وعند مطالعة الكتب يحصل القارئ على سلسلة من الأفكار الجديدة التي لم تكن موجودة في ذهنه أبدا. وهنا فإن عقل القارئ وقوة تفكيره هما فقط اللذان يقومان بالفعالية. وفيما يتعلق بالقرآن يتوجب مطالعته بهدف التعليم والتعلم. يقول القرآن بهذا الصدد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ويضيف الشهيد المطهري: للقرآن وظائف من جملتها التعليم، ومن هذه الناحية فإن مخاطب القرآن هو العقل، حيث يتحدث معه بلغة المنطق والاستدلال. إضافة إلى هذه اللغة، يملك القرآن لغة أخرى لا يتحدث بها مع العقل بل مع القلب، وتسمى هذه اللغة بالإحساس. ومن يريد أن يتعرف على القرآن ويستأنس به يجب أن يكون ملما بهاتين اللغتين ويستفيد منهما في آن واحد، لأن فصلهما عن بعضهما يوقع الإنسان بالخطأ ويضره. إنما نسميه عقلا هو عبارة عن إحساس كبير وعميق يتواجد في داخل الإنسان، ويسمى أحيانا بإحساس الوجود، أي الإحساس بارتباط الإنسان بالوجود المطلق. ويستطرد المفكر المطهر قائلا: فالإنسان الذي يعرف لغة القلب ويخاطب أخاه الإنسان بها يحركه من أعماق الوجود، وفي ذلك الوقت لن يكون الفكر والعقل متأثرين فحسب، بل أن جميع وجود الإنسان سيكون متأثرا. فعلى سبيل المثال، أن جميع أنواع الموسيقى لها عامل مشترك، ألا وهو الاحتكاك بعواطف الإنسان. فالموسيقى تثير روح الإنسان وتدخله في عالم خاص من موسيقى إلى أخرى. مثلا هناك نوع من الموسيقى مرتبط بإحساس الشجاعة والبسالة، إذن فهي تتحدث مع الإنسان بهذه اللغة. عزيزي المستمع، إنكم تلاحظون في ساحات الحرب أنهم يعزفون الألحان والأناشيد العسكرية، ففي بعض الأحيان يكون تأثير هذه الأناشيد أو الألحان قويا إلى درجة يشجع الجندي الذي يخرج من موضعه خوفا من العدو أن يخرج من ذلك الموضع ويتقدم نحو العدو ليحاربه. أما النوع الآخر من الموسيقى فيمكن أن يكون مختصا بحس الشهوة، ومثل هذه الموسيقى تأخذ بيد الإنسان نحو الابتذال والسقوط والانحطاط. ويلاحظ أن مثل هذا النوع من الموسيقى له تأثير كبير، ويحتمل أن لا يكون بمستطاع أي شخص آخر أن يؤثر بهذه اللغة بواسطة تحطيم جدران الكرامة والأخلاق. ومن أروع غرائز وأحاسيس الإنسان الحس الديني وفطرة الاتجاه إلى الله، والقرآن يهتم بهذا الحس العظيم والشريف. القرآن يوصي بتلاوته بلحن لطيف وجميل، وهو يتحدث مع فطرة الإنسان الإلهية بهذه النعمة السماوية. ثم إنه يستعمل لغتين لوصف نفسه، ففي بعض الأحيان يعتبر نفسه كتاب التفكير والمنطق والاستدلال، وفي أحيان أخرى هو كتاب الإحساس والحب. وبعبارة أخرى، القرآن ليس غذاء العقل والفكر فحسب، وإنما غذاء الروح أيضا. يقول الشهيد المطهري أن القرآن يؤكد بدرجة كبيرة على موسيقيته الخاصة، تلك الموسيقى التي تؤثر أكثر من أي موسيقى أخرى في إثارة أحاسيس الإنسان العميقة والنبيلة، ويأمر المؤمنين أن يقضوا بعض الليل في تلاوة القرآن ويقرأوا القرآن في صلاتهم عند توجههم إلى الله. يقول القرآن مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والترتيل يعني قراءة القرآن، لكن ليس بسرعة بحيث لا يتم فهم الكلمات، أو ببطء بحيث تنعدم الصلة بين العبارات. يقول: اقرأوا القرآن بتأنٍ مع فهم الآيات. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
يا طيب أيامي إن كنت مقتدي. نفحة منحت قلبي له الحب من نفحة منحت قلبي له الحب
على الله اتكالي في كل أحوالي على الله اتكالي في كل أحوالي
على الله
اتكالي في كل أحوالي
على الله
اتكالي في كل أحوالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي
أحببت ما تهوى ولزمت ما ترضى في كل أفعالي ربي بها أدرى أخيب في سيري والله لي رجوى حاشايا إخفاقا أبدا وأن أشقى حاشايا إخفاقا أبدا وأن أشقى
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين عرس الثورة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي دمر أقل من 3% من منصات الصواريخ الإيرانية الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة والبرد يقتل رضيعا وحماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أعلن حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل وأضاف حرس الثورة في بيان أن المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية لا تعكس الواقع الميداني مشددا على أن معظم منصات الإطلاق بقيت خارج دائرة الاستهداف كما أكد البيان أن إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية محذرا من أن أي تصعيد سيقابل برد مناسب وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى موسكو قادما من بيلاروسيا في إطار مشاورات الإقليمية المكثفة حيث كان في استقبالها سفير الإيراني ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية